الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من صفات الأبرار علو الهمة، فهمتهم متوكدة إلى معالي الأمور، يريدون الرفعة في الدنيا والآخرة، والله أمرهم بذلك وحثهم على هذا في محكم التنزيل، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهو سبحانه وتعالى يأمر عباده أن تكون هممهم والثابة، وأن تكون نفوسهم متطلعة إلى معالي الأمور، ونهاهم عن الوهن وعن الفشل وعن الإحباط، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، فإن الحزن يقعد الإنسان عن السير إلى معالي الأمور، وأنتم الأعلون. فمن كان الله ربه، فمن كان الله ربه ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله والإسلام دينه والكعبة قبلته، كيف يحزن؟ كيف يذل؟ بل يتشرف بهذا المبدأ الحق، ويكون دائما منتصب القامة، دائما نفسه مطمئنة إلى مصيره الصحيح. إنما يهن، إنما يذل من لم يكن عنده منهج رباني سماوي، من لم يكن عنده قدوة، من لم يكن عنده معتقد ودين. فما دام أنك مسلم فارفع راسك واسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من الخير، وارحل إلى المجد كما يقول الأول: ارحل إلى المجد بين الأعين الدروسي، يا طالب للحديث الأنفس النفسي، نور الحديث مبين فاد واقتبسي، واحذر الركاب له يا ابن الرضا الندسي، وطلبه في الصين فهو العلم إن رفعت علامه برباها يا ابن أندلسي، ولا تضع فيه سوى متقيد مهمله عمرا يفوتك بين اللحظ والنفس. فما دام أن هذا منهجك فعليك بعلو الهمة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا علو الهمة حتى في الدعاء. إذا يقول: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. ما ليس مجرد الجنة، لأن الجنة فيها ربض وفيها غرف، لكن الفردوس الأعلى، فإنه الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة وسقف عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنان. فإذا سألت فارفع همتك، اجعل همتك عالية، لا ترضى بالصفوف الأخيرة. المسلم دائما همته لا تقبل النقص، همة تنطح الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. المسلم وقوده من الوحي، المسلم تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، المسلم يرى مسيرته الطويلة القافلة هذه المقدسة التي بدأت برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والفاتحين والقادة والأبرار والأولياء، لا بد أن يركب في هذه السفينة، سفينة الفلاح، سفينة الهمة. يقول: الآن الشريف الرضي له مقطوعة مع العلم يريد منصبا في بغداد وفي الدولة العباسية، الشريف الرضي الشاعر المشهور ذا صاحب يضبية ألبان، يقول: أقسمت يا نفسي أقسمت أن أريدها حرة وقاحة تحت غلام وقاح، إما فتنان المنى فاشتفى أو فارس زار ردى فاسترى. يقول: إما أن أحصل على الإمارة وإلا أموت. لكن أعلى منه من يريد سكن جنات النعيم في جوار رب العالمين جل في علاه. وكانوا يضربون بمثلا في عالم الحيوانات، ومن ترجم مثل كليلة ودمنة، يقول: إن الفرس لما هملج ركبه الملوك، وأن الحمار لما قعد ركبه الموالي. ويقولون: سوف ترى إذا انجل الغبار أفرس تحتك وحمار. حتى الهمم في الدواب، فتجد الخيل لهمتها أصبحت مسومة وأصبحت للسباق، ولما تخلفت الهمة بالحمار صار يحمل عليه الحطب والفحم. ولذلك من كان همه رضا الله سبحانه وتعالى ما تجده إلا مبادر لمعالي الأمور، من تفقه كتاب الله ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسابق في الخيرات. ما هناك إلا المسارعة، سارعوا 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 إلى جنة قد فاز من جاءها سعيدا شهيدا. اسمحوا لي استطرادا عند هذه القصيدة لما تشاهدها وهي جميلة ومليحة. اليمن، كان بريطانيا احتلت اليمن الجنوبي وأرادت ترتحل لتحتل اليمن الشمالي، فقام أحد القضاة والعلماء والكبار والشعراء اسمه يحيى الإرياني، يحيى بن محمد الإرياني، فطلب خطبة الجمعة وخطب في اليمنيين، وكان الجيش حاضر في الشمال، وكانت طائرات الإنجليز تضرب اليمن، فقال قصيدته المشهورة يدعوهم للجهاد ولمصاولة الأعداء وعلو الهمة، ويخاطب الإنجليز يقول: يا بريطانيا رويدا رويدا، إن بطش الإله كان شديدا، إن بطش الإله أهلك فرعون وعادا من قبلكم وثمودا، لا تظنوا هدم المدائن يودي عزمنا أو يلين بأسا صليدا، إن تبيدوا من البيوت بطياراتكم ما غدا لدينا مشيدة، فلنا في الجبال تلك بيوت صنعتها أجدادنا لن تبيد، فالنزال النزال، يقول الطيارين كنتم رجال انزلوا في الأرض، فالنزال النزال يعني سوف نجعله مقبرة الغزاة. فالنزال النزال إن كنتم من لدى الحرب لا يخاف البنود لتروا من يبيت منه ومنكم موثقا عند خصمه مصفودا. ما خضعنا للترك، يقول الدولة العثمانية ما احتلتنا ولا وهي دولة مسلمة، ما خضعنا للترك مع قربهم في الدين منا، فكيف نرضى البعيدة وهم في الأنام أشجع جيش فسألوهم هل صادفونا فهودة. أفترجو إن كلترا في بلاد الله تبا لسعيها أن تبيد كذبت والإله. ما كان إلا بعد أن لا تبيدنا نبيد بعدما أن تسفك الدماء على الأرض ونروي سهولها والنجودة. ثم جائر الهمة العالية، يا بني قومنا سراعا إلى الله، إلى الله مباشرة، فقد فاز من يموت شهيدا. سارعوا سارعوا إلى جنة قد فاز من جاءها سعيدا وشهيدا. والبسوا حلة من الكفن الغالي وبيعوا الحياة بيعا مجيدا. وخرجوا وانتصروا وهزموا الإنجليز. فالمسلم بقوته وبإيمانه وباتصاله بربه وباتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس. ولذلك يجعل الشافعي أن صاحب الهمة ما عليه، تعرض عليه الدنيا فهي لا شيء بسبب ركعتين يصليهما في السحر، أفضل منها آية واحدة، أفضل من الدنيا كلها حديث عن محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الشافعي كان فقير وكان يحمل حذاءه ويذهب إلى حلقة الدروس ويقول امطر يا لؤلؤا سماء سرنديب، جزيرة شرق آسيا يخرج منها المجوهرات. يقول ثم ماذا يعني؟ يعني إذا افتخر أهل الثروات بثرواتهم، والله حديث واحد في صحيح البخاري أحسن من الدنيا وما فيها، وتسبيحة واحدة وركعة واحدة. يقول امطر يا لؤلؤا سماء سرنديب وفيضي آبار تكرور تبرى، أبار تكرور في العراق تبرى، يعني ذهب، يلا سيري سير ذهب. أنا إن عشت لست أعدم خبزا، يكفيني بس رغيف في اليوم، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المهانة كفرا المذلة كفرا. فلذلك لما انطلق الشافعي وأمثاله وحققوا العلم وأصلحوا من حال الأمة ساروا نجوما في سمائنا. ما يغربون، أين يذهبون؟ مالك في ضمائرنا، أحمد بن حنبل، ابن تيمية، الشافعي، أبو حنيفة، الثوري، هؤلاء الأعلام الكبار لأنهم سجلوا بهممهم العالية وقودا ما تنطفي أبدا وشموع ما تنطفي أبدا ما يطفئها الدهر. ولذلك كن أنت في سربهم، كن كالصحابة في علم وفي كرم، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، عباد لين إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غائب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. نحن ينبغي علينا أن نقرأ تلك السيرة المليئة بالهمم العالية التي دلنا عليها الوحي الكريم. كانت الهمة العالية من صفات الأبرار عبر التاريخ الإسلام المشرق الطويل، يوم كنا نفخر بهذا الجيل الرباني إنما حملهم على معالي الأمور الهمة العالية. فكان الواحد منهم إذا قصد العبادة صار عابدا صادقا مخلصا منيبا، وإذا قصد الجود أنفق أمواله فأصلح ونفع، وإذا قصد الشجاعة كان مبارزا في الميدان، وإذا قصد العلم كان ربانيا معلما مؤلفا يخرج للناس درره. ففي كل باب يعني عبأوا الأبواب وملؤوها حتى إن تصل الهمة العالية إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المجدد القرن الأول رضي الله عنه وأرضاه. يقول إن لي نفسا تواقع، يقول لي نفهم معالية تاكت لإمرة المدينة، يقول لي إني فكرت وهممت بأكون أمير في المدينة المنورة، قال فتوليت إمرة المدينة. ثم تاكت نفسي لأن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، يعني أم يعني زوجة الخليفة بنت الخليفة أخت الخلفاء، قال فتزوجتها. ثم تاكت نفسي للخلافة، يقول فكرت بهمتي أن أتولى خلافة المسلمين، فتولى خلافة المسلمين على 22 دولة. ثم الآن والله تاقت نفسي الجنة ثم بكى، يقول ما عاد عندي أمنية إلا الجنة خلاص، وهي أمنية الصالحين. الآن يوسف عليه السلام تولى مصر، أنفق الخزائن، عبر الرؤى، أخذ العلم، أتته النبوة، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، اسمع الأمنية الغالية، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الشرف أن تكون مسلما من الصالحين، الفخر والرياد أن تكون مسلما من الصالحين. وهذه أمنية عباد الله سبحانه وتعالى التي نص عليها القرآن والسنة المطهرة. ومن أين أبدأ في الأبرار الأولياء الذين يعني سجلوا أسماهم عبر سجل التاريخ الطويل؟ فهذا عالم، ابن الجوزي الآن ألف ألف مصنف ما بين رسالة كبيرة وصغيرة، يقول ابن تيمية اطلعت على ألف عنوان ولا زلت أطلع عنه. ابن جوزي عاش ما يقارب 80 سنة، كلها تأليف وكلها كتابة، حتى إذا زاره ضيوف أخذ يبرئ الأقلام حتى لا يضيع الوقت، ويجهز الأوراق ويسطرها وهو يتحدث مع الناس حتى لا يضيع وقتا ويكتب. وشيخه قيل له من أخذت الهمة؟ قال من شيخ ابن عقيل أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، فإنه ترك 800 مجلد تأليفا، بس كتاب الفنون هذا تأليف واحد 800 مجلد ألفه في وقت الراحة. يقول إنه لا يحل لي أن أضيع وقتا من أوقات عمري، إن أنفاسي تحسب عليه، كل نفس يعد عليه. فجعل أوراق عند سرير إذا أراد أن ينام فيكتب الأفكار التي عنده أو الفهم الذي فهمه، فجعله كتاب الفنون في النحو وفي اللغة وفي الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي التاريخ وفي السير وفي الأدب، فأتى 800 مجلد. هذا وقت الراحة فقط. إذا قدم له الطعام يقول أريد الكعك ولا أريد الشعير، لأن بينهما قدر قراءة 50 آية حسب الوقت هذا وهذا، فكان يقرأ وكان عجبا في حفظ وقته. وساروا على ذلك حتى يقول ابن جوزي لي همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جلبت ظنائي، هي التي يقول هذه همتي هي التي نحلت جسمي، يعني نحفتني، أذهبت اللحم والشحم من همتي العالية متوكدة. حتى أن أبو إسحاق السيرازي ترى عالم شافعي كبير يسمونه شيخ الإسلام عند الشوافع، صاحب المهذب الذي شرحه النووي في المجموع، كان نحيلا أمره عجب. يقول والله ما ألقيت درس على طلابي إلا قرأته 100 مرة، ولا قرأت قياس كررته أريد أحفظه لألف مرة، القياس حول سطر يعني قاعدة قياسية في النحو، حتى يراه الشاعر وراء ذكاءه وراء توقده وتوهجه. قال تراه من الذكاء نحيل جسم عليه من توقده دليل، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل. وحسرة للفاشلين المحبطين الكسولين الذين يجلسون دائما يرضون في آخر الصف، فلا يحضروا الجماعة ولا الجمعة ولا يساهمون في حفظ شيء من القرآن، ولا عندهم مبادرات اجتماعية، ولا عندهم مشاريع نافعة، ولا عندهم إسهامات في الخير وفي الحق، إنما همهم الأكل والشراب والنوم وملاذ النفس وهوى القلب، ثم يفشلون فلا يسجلون أسمهم في سجل الشهود والخلود وسجل الرفعة والمجد والسؤدد. فيا أيها الإخوة، ينبغي علينا كمسلمين أن نطلع إلى نصوص الوحي والكتاب والسنة، والله يدعونا أن نثابر وأن نجد وأن نجتهد. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، ويقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، ويقول القرآن والسابقون أولئك المقربون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ما هناك إلا المسارعة، إذا لم تسرع وتأخذ مقعدك سوف يحجز عليك مقعدك، سوف يسبقك أحد الناس فيأخذ عليك المقعد. ما هو إلا المسارعة والوثوب والتنافس في الخير، فالله الله، وأنت الآن في المضمار ونفسك في السياق، وغدا نهاية السباق، وتوزع الجوائز على رؤوس الأشهاد. إذا تقدمت قليل الصف الأول في المسجد، تأخرت الثاني، تأخرت قليلا عند الأحذية في آخر المسجد، تأخرت نائم قد فاتتك أجر الجماعة ولن تعود لك مرة ثانية. ما هي إلا الهمة العالية. وهذا أهل الدنيا إخواني فعلوا الأفاعيل من أجل الدنيا. أبو مسلم الخراساني فعل من الهمة ما لا يدور بالخيال حتى الذهب انذهل من همته. أبو مسلم الخراساني الذي نقل الدولة الأموية لدولة بن العباس، حتى المامون يقول مثل اسكندر، ومع ذلك كانت همته، وللأسف في الدنيا وقتل بعد 4 سنوات من تولي، ثم ذهب دمه هدرا فلا حصل على دنيا ولا آخرة. وإلى لقاء بعد قليل إن شاء الله.
إن السلام وإن أهداه مرسله فينا.
ومن صفات الأبرار مع همتهم العالية أنهم متواضعون لربهم سبحانه وتعالى، متواضعون لعباده، فتجدهم كما وصفهم سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن هناك فرق بين الهمة العالية وبين الكبر، كما بين فرق بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إن الكبر مهانة ورفعة باطلة وعمل مشين يخرم المروءة والعقل والنقل. أما الهمة العالية فإنها توقد داخلي ونفسي تصل بصاحبها إلى معالي الأمور وإلى درجات الكمال. ولذلك جمع في الإسلام بين الهمة العالية وبين التواضع، فالذين يحملون الهمم العالية من صفاتهم أنهم متواضعون، يمشون على الأرض هونا، لا يتكبرون، لا يتبخترون، يعرفون من أين أتوا، ما هو أصلهم، من أبوهم، من أمهم، إلى أين يذهبون؟ فعرفوا قدرهم فتواضعوا لربهم، حتى نهى سبحانه وتعالى يقول لقمان: ولا تصعر خدك لابني وللناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبار طول. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فينبغي الإنسان مع همته العالية أن يتواضع ويعرف من هو. التواضع محبوب مقبول، تشيعه الأرواح وتستقبله الأنفس ببهجة وبترحاب. المتواضع محبوب عند الخليقة، محبوب عند الواحد الأحد، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، في صحيح مسلم هذا، تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، تواضع حتى تحابه، يعني لا تشعر أنك من فصيلة أخرى وأن لك ميزة أخرى. ما هي الميزة؟ حتى ولو أتيت من ميزة الدنيا لا تؤهلك إلى أن تتكبر على عباد الله، فالعطاء عطاه سبحانه والفضل فضله، فينبغي كل ما أعطاك أن تتواضع له. والكبرياء هي للواحد الأحد الذي يستأهل الكبرياء سبحانه وتعالى، يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمته، وفي لفظ عذبته. فعلينا أن نمتثل في حياتنا التواضع حتى لا يفهم فاهم أن الهمة العالية معناها استراء الآخرين أو تكبر على الآخرين والتطاول عليهم. أكرم الناس وأجل الناس وأفضل من حضر النوادي وأفضل من عرفته الحواضر والبوادي وأفضل من حدا به حادي هو الرسول الهادي عليه الصلاة والسلام. هل سمعتم أفضل من ذاك الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ المحبوب الذي اصطفاه الله مدحه وأثنى عليه واجتباه واختاره للعالمين، من أشرف عنصر ومن أطهر بيت ومن وأجل نفس، ثم زكاه ثم قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم نزه وقال: ما زغ البصر وما طاع، ثم أثنى عليه وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ثم أخبر بما عنده: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا الإمام ركب الحمار صلى الله عليه وسلم وأردف معه حتى الحمار على حمار، جعل مع أحد أصحابه يركب معه، حتى حين بلا بردعة، يعني بلا وطاء ولا فراش، محمد عليه الصلاة والسلام يخصف نعله بيده، يكنس بيته صلى الله عليه وسلم، يجلس يقطع اللحم مع عائشة، تأتي الجارية تأخذ بيده الشريفة، اليد الكريمة الطاهرة، اليد المتوضئة، اليد المؤمنة العادلة، اليد التي ما سفكت ولا خانت ولا غدرت، اليد، يقول أنس: مسكت يده صلى الله عليه وسلم والله لهي أليم من الحرير وأحسن من الديباج وأشذى مسك وأشك رائحة أشذى من المسك. هذا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان آية في التواضع. ينزل السوق صلى الله عليه وسلم يأخذ أغراضه، يعني حاجاته يشتريها، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وقد أتاه ملك الجبال وقال: إن الله أرسلني إليك، هل تريد أن أحول لك جبل أحد ذهبا أو فضة؟ قال: لا، أجوع يوما وأشبع يوما حتى ألقى الله. هذا الذي وصل إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، يذهب إلى السوق يشتري، ومرة في السوق صلى الله عليه وسلم والناس يتبايعون، لأنه إمام العام، الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. وإذا رجل أتى بدقيق مبلول فوضعه تحت الدقيق الناشف حتى يغر الناس، فأدخل صلى الله عليه وسلم أصابعه، قال: يا صاحب الدقيق، من غشنا فليس منا. ومر، وإذا زاهر صديق للرسول صلى الله عليه وسلم كان يجي من البادية بدوي، يأتي بالسمن يبيعه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعد. إنك لا تخلف الميعاد.
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم من ورائه، أتى من ورائه والناس ينظرون من خلفه، فغطى عيونه ثم مسكه من وراء وأخذ يصيح صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني هذا العبد؟ من يشتري في السوق؟ فيصيح زاهر فيقول: أتراني كاسدا؟ يعني أنت ما دام أنك بتبيعني، أجل أنا كاسد، أنا كاسد، يعني ما في خير؟ قال: لكنك عند الله لست بكاسد. يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: أخته من الرضاعة، رضع صلى الله عليه وسلم عند بني سعد في عند قريب من الطائف، يعني أفصح العرب بنو سعد، وذلك طلع صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم بالضاد. فلما انتصر صلى الله عليه وسلم وفتح الطائف، أتت أخته مع الأعراب ومعها غنم كبيرة، أتت إلى أخيها من الرضاعة، أشرف أخ في العالم، أكرم أخ في الدنيا. فلما رأى صلى الله عليه وسلم والجيوش عنده، انتصر عليه الصلاة والسلام والكتائب أمامه، وكان الصحابة يقفون بالسيوف المصلت عنده صلى الله عليه وسلم، وملوك الأرض أتت والناس يدخلون في دين الله زرافات وحدانا أفواجا، يحيون هذه النبوة ويرحبون بالدين الجديد ويدخلون في المعتقد الحق. وأصبح صلى الله عليه وسلم يقيم الميزان في الدنيا وينشأ دولة، أحسن دولة في العالم، دولة العدل والسلام. تأتي هذه الأخت، فرأى صلى الله عليه وسلم قال: من يعني من هذه القادمة إلينا؟ قال: أختك من رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهش وبش وقام صلى الله عليه وسلم ولكها وعانقها ورحب بها وأتى بها أمام الناس والناس ينظرون، فأجلسها مكانه، هو القائد الأعظم، فأجلسها مكانه وقام يظللها من الشمس وحياها ورحب بها: وكيف حالكم؟ كيف أنتم؟ يسأل عن الذكريات والأيام الطويلة وانقطعت عنا، لأن هي أصلا عاش صلى الله عليه وسلم بعد هذه النبوة، وعاش الفتوحات، وعاش بدر أحد، ووصل سدرة المنتهى والإسراء والمعراج، وتنزل عليه الوحي، وخاطب ملوك الأرض، وتكلم مع اليهود ومع النصارى، وجابها المنافقين، وجابها الأعداء، ونشر العدل والسلام، وكان مشغول صلى الله عليه وسلم، مشغول عن أخته من الرضاعة، وحياها ورحب بها وأقبل عليها يظللها من الشمس والناس ينظرون لهذا المشهد، انقطعت قلوبهم، أسر أرواحهم، أعظم من 1000 كتاب يؤلف في البر والصلة، أحسن من 1,000,000 محاضرة، وهم ينظرون إلى مشهد عليه الصلاة والسلام وهو يرحب ويحتفي. وفي الأخير يخيرها صلى الله عليه وسلم بين أن تعود معه ويحتفي بها أخته وتعود مع أحسن أخ البار الواصل عليه الصلاة والسلام، أو تبقى في أماكن في ديرتها ومحلها. قال: لا، تبقى في محلها. فأكرمها وأعطاها من الشياه ومن الإبل ومن المال، وتعهدها بالزيارة عليه الصلاة والسلام. هذا شيء من تواضعه، ولفه أعظم من ذلك، يجلس على التراب صلى الله عليه وسلم. أتى عدي بن حاتم بن حاتم الطائي، ما عنده إلا وسادة صلى الله عليه وسلم في غرفته من طين، هذه الغرفة التي أرسل منها نور العالم، نوره الذي وصل إلى القارات الست، هذه من الغرفة، هذه من طين، إذا مددت يدك وصلت يدك السقف من طين. وكان ينام على الحصير فيؤثر في جنبه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فأتى عدي ما عنده صلى الله عليه وسلم مساعد، يبغى يحتفي بعدي بن حاتم من سادات يعني القوم. فقرب الوسادة قال عدي والله لا أجلس على يستحي، فجعلها بينه وبينه وجلس صلى الله عليه وسلم على التراب وجلس عدي على التراب. فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أنك من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ويتتواضع يمشي مع أصحابه رضي الله عليهم فيسجلون أحسن ملاحم التواضع مع علو الهمة. فأبو بكر الآن ينزل إلى السوق ويبيع ويشتري بعد ما تولى الخلافة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يلبس الثوب المرقع، يقول ابن عباس طفت مع عمر فوجدت سبع رقع مرقع بالثوب، ويتولى أمور المسلمين، كنوز الدنيا تجبى إليه، فتح فارس دولة فارس والروم ومرقع ثوبه رضي الله عنه، ويهتز منه ملوك الأرض. وفي رواية أخرى يقول أحد الصحابة والله إني رأيت عمر عليه قميص في 14 رقعة، كل من خرق القميص منها رقع رضي الله عنه بالإبرة والخيط، وبيت المال عنده حتى انه يعني ما حتى لا يستجيز لنفسه ان ياخذ شيء فوق طاقه المسلمين. زوجته عاتكه كان يعطيها الدقيق مع المسلمين، يعني يوزع الدقيق، فاذا وصل حصتها ابقت قليلا من الدقيق، فلما جمعت الدقيق شرت حلوى من بيت من السوق، فدخل عمر واذا ابناؤه ياكلون حلوى، قال منين هذه الحلوى؟ قالوا انا يعني اخذنا شيء من دقيقنا حصتنا مع المسلمين فشرينا بها. قالوا والمسلمين عندهم حلوى؟ قال لها نحن من حصتنا. قال أجل زاد على قوتكم شيء ما دام أنكم زودتوا، أعيدوا الحلوى لبيت المال. يقول حافظ إبراهيم يحيي عمر يقول لما اشتهت زوجها الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى أخذ الدنيا ومعطيها. يقول بالله تأخروا عن المناصب، بالله استقيلوا، بالله قدموا استقالة جماعية أمام هذا سيرة العظمة، سيرة العدل، سيرة العطاء. ولذلك شهد الناس بعدل هذا الإمام. ثم يأتي عثمان رضي الله عنه فيروع يضرب أروع المثل في 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 حسن الخلق في التواضع، حتى كان يسلم عليه الصبيان وكان يوزع عليهم العطيات في المسجد وهو جالس بين المسلمين ومصحفه منشور، وكان يقرأ من الصباح إلى الظهر وعثمان الخليفة، وكان يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن، حتى يقول شوقي، لأن عثمان لما قتل رضي الله عنه وضرب بالسيف نزل الدمع على المصحف، قال شوقي أمير الشعراء جرحان في كبد الإسلام ما التأم جرح الشهيد وجرح بالكتاب دمي. ثم يأتي علي رضي الله عنه فيكتب أنصع صفحات التواضع أبد الدهر، ينزل للسوق في حمار ويقول أنا أبو الحسن أهنت الدنيا هانها الله، يقول الدنيا هينة أنا اللي هانها، خليفة وأمير المؤمنين ويحكم الدنيا ومع ذلك هان الدنيا، ويقول يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاث لا رجعت بعدها، زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل، من وحشة الزاد وبعد السفر لك الموت. ويقول كما في البخاري في كتاب الرقاق في الصحيح يقول علي قد يا أيها الناس ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولتكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل وحساب وغدا حساب ولا عمل. فهذه هي تواضع. ثم سر على ذلك عمر بن عبد العزيز في الدولة الأموية في القرن الأول، هو المجدد، نام عنده ضيوف، أتاه ضيوف طبعا من العلماء من أعيان الدولة يسلمون عليه، وفي الديوان أتاهم النوم نعسوا فناموا، فلما ناموا طفئ السراج، وعنده سراج طبعا لم يكن عندهم كهرباء، سراج بالزيت، وعنده خدم لكن ناموا الخدم لأنه مطول مع العلماء يشاورون في أمر الدولة الإسلامية، طبعا يحكم من المغرب طبعا إلى مشارف بلاد الهند. فقام إلى السراج هو صب الزيت هو خليفة وأولع السراج وأشعل الفتيلة وعاد، قال بعض الجلوس يا أمير المؤمن، تعرف المجاملات، يا أمير المؤمن لو أخبرتنا كنا أولعنا السراج. قال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز والحمد لله ما نقص سوى، بلا مزايدات ولا مادح ولا شيء، هذا عمر بن عبد العزيز. وكان ينزل للناس يخطبهم في ثوب، وكان يبكي يوم الجمعة يقول رجاء من حي واحد مستشاري والله إني أنظر في الجدران هل تبكي معنا إذا خطبنا عمر بن عبد العزيز؟ يقول ما أبكي للجدران، ما بكت، لأنه هو ولي هو، وكان من العلم بمنزلة الله أعلم بها، حتى أخذ سكوك العباس بن الوليد، سكوك باطل أخذ بأموال المسلمين، الأمير العباس بن الوليد بعبد الملك، فقطعها بالمقص يوم الجمعة، فقام اعترض ذا قال اترك السكوك لا تقطع، قال هذا السكوك ضور أخذت أموال الناس، لو سكت ولا بعتك أنت وجعلت ثمنك في بيت مال المسلمين، ذكره الحافظ من كثير وغيره. فكان تواضعهم عجبا. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة نزل شرى الحطب وحمله، هذا إمام أهل السنة جميع صاحب المحنة، فأخذ الناس بعض الناس يا أبا عبد الله نحمل عنك الحطب، قال نحن قوم مساكين لولا ستر الله افتضحنا. ثم ماذا؟ همة أحمد وهمة عمر بن العزيز وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أوصلتهم إلى مراكز الصعود، فساروا هم في المقدم. مع ذلك هذه حياتهم الشخصية، يعني يزاولون أمورهم بأنفسهم، يشتري الحطب، هذا يوقد السراج، هذا يحلب الشاه، هذا يقدم الخبز للضيوف، حياة. لكن الأغبياء المتكلفين ما تجد الواحد منهم يتحدث نزرا ويمشي خطرا وبطرا وكبرا ويتحدث لك بنصف فمه. يقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتشدقون المتفهقون، هذا المتبخترون، هذا المتكبرون على الله عز وجل، يحشرون يوم القيامة في سورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم. فنعوذ بالله من الكبر. وبعد قليل نواصل معكم صفات الأبرار.
إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتا. إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
تسمو نفوسنا،
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
وتستكين قلوبنا،
وأنزل رحمة واحدة يتراحم بها العباد بينهم في الدنيا،
تشتد عزيمتنا،
ولذلك أقبل على الله، جرب أن تعيش مع الله
في مواجهة تحديات عصرنا.
أن من أعظم الطرق للتغلب على الأحزان الرضا بقضاء الله.
يكتسب وجودنا معناه الأسمى،
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
مع الله الجمعة والسبت 3 عصرا على نور دبي.
قلنا لكم إن من صفات الأبرار الصبر، وقد تبارى الشعراء والعلماء في كتابة أسطر وصفحات عن صبر الصابرين وافتخروا بذلك، بل عدوا في الجاهلية أن الصبر من أحسن ما يكون. يقول رجل لعنترة: كيف تغلب الرجال وأنت أنحف منهم؟ لأن أحيانا قد يكون الصابر أنحف أو أضأل جسما أو أصغر. قال: اتني بإصبعك، أعطني إصبعك. فأخذ إصبعه فأدخله فما قال: خذ إصبعي، عض إصبعي وعض إصبعك. فعض عنترة وعض ذاك، فصاح ذاك وأخرج. قال: هو صبر ساعة. حتى يقول النابغة الجعدي عند الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح قومه، يقول: تذكرت والذكرى تهيج على الفتى ومن عادة المحزون أن يتذكر إلى أن قال: سقيناهم، يعني أن واجهنا الخصوم والأعداء، سقيناهم كأسا سقونا بمثلها من الموت ولكننا كنا على الموت أصبر. الشاهد هو في القصيدة يقول: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنجو فوق ذلك مظهر. قال صلى الله عليه وسلم: إلى أين يا أبا ليلى؟ فوق السماء. قال: الجنة. قال: لا فض فوك. فعاش 100 سنة ما سقط له سن ولا ضرس. الشاهد يقول: سقيناهم، يقول لما التقينا بالأعداء سقينا، والله ما قصروا، هم أعطونا الموت الحامي الغاز في السيوف، ونحن أعطيناهم السيوف الموت، ولكن مشكلة أننا كنا أصبر منهم، صبرنا فانتصرنا. سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا. فهذا الصبر خولهم، حتى يقول سبحانه وتعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ومثلا اليهود أو أعداء الملة إذا لاقيتموهم تراهم يعلمون مثل ما تعلمون، ترى الرصاص يحوك فيهم وأنتم تعلمون، لكنكم أنتم المنزة أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، أنكم الجنة والعاقبة الحسنة. يقول: فاصبروا وواصلوا، فالله سبحانه وتعالى سوف يثيبكم. وحتى يقول سبحانه وتعالى إذا عن المؤمنين وأعدائه، يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يقول: والله حتى هم جاهم جراحات وجاهم مصائب وأهات وأنات، فأنتم لا تحسبوا لكم بس المضطرين، بس أنتم أعظم وأرفع، فالأجر لكم والنصر على بإذن الله ينتظركم، والفوز والشهادة وأوسمة الريادة وتاج القبول والفلاح عند الله وسكن الفردوس. هذا ميزة المسلم. فالمسلم هو يصبر أصلا وأعداء الله يصبر لطلب الثواب، وأعداء الله يصبرون لكن كذا صبر جلد، صبر دنيوي. الأعور السلمي كان له ابن يحبه، ما عنده الابن الواحد، فمات، وفي بعض الألفاظ أنه ضاع أو ضل عنه ابنه، بحث ما وجده فبكى، وكان على عين واحدة وعينه هذه ذاهبة، قال بكيت بعين صبر بعدين انفجر، بكيت بعين ليس فيها غضاضة وعين بها ريب من الحدثاني، عذيرك يا عين الصحيحة والبكى فما لك عوراء والهملاني. يقول حتى أنت شاركتينا بكيتي معنا، مثل ما قال الصم الكشري يقول بكت عيني اليمنى فلما زجرت عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معا. يقول أنه لما فات أحبابي علي وعدتهم وعدت عيني اليسرى، لأن بكت اليمنى سالت دموع، أما اليسرى ما شاء الله صبرت، فقلت لليمنى ما تخافين الله، استحي، شوفي اليسرى ساكتة ما دمعت مثل ما دعمت. قال فلما انتهيت من الكلام دمعت اليسرى معها. قال بكت عيني اليمنى فلما زجرت عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معا. وهذا مثل الشاعر المشهور الإيراني سعد الشيرازي، الشاعر عالمي، يقول بكت عيني غداة البين دمعا وأخرى بالبكى بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بين أغمضتها يوم التقينا. يقول والله إن فارقت أحبابي بكت اليمنى وما اليسرى ما ساعدتنا، ما بكت على أحبابي، وبعد سنة التقينا فجازيت وغمضت، قلت لا تنظرين أنت لأنك ما بكيتي في أول الطريق. أنا أكف تحية جلال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وإمام الحديث وإمام الزهد وإمام الورع، قال الشافعي خرجت من بغداد ما خلفت أورع ولا أزهد ولا أعلم ولا أفقه ولا أخشى لله من أحمد بن حنبل. هذا الإمام أخذوه في مسألة القول بخلق القرآن المأمون يعني، وركبوه في البغل عشان بيرحم به في السجن، إما ينسجن أو يقول إن القرآن مخلوق يعني، وهذا فرية قالها المعتزلة وأحمد بن أبي دواد، وهذه ليست بصحيحة. فلقيه فلاح في مزرعة، وأحمد بن حنبل الجنود أخذوه، العسكر أخذوه إلى السجن، قال يا أحمد أصبر، إنما تضرب بالسيف من هنا وتدخل الجنة من هنا. قال أحمد فوالله شد قلبي، يقول صبرني والله جاء كريمة ممتازة، إنسان بسيط يعني يزرع قمح وشعير، وبعد ما عنده علوم، على إمام أحمد عالم الدنيا في الحديث، مفسر ومفقيه، لكن إنسان في غمار. الأزمة حين يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، حين يظل منك الرشد ما تدري، فيقول الفلاح يا أحمد بن حنبل اصبر يعني لحظة، إنما تضرب بالسيف هكذا وتدخل جنة هكذا. يقول صبر لساعة، قال شد قلبي، وبيأتيك الموعظة الثانية التي صبرت أحمد، قال فأدخلوني في السجن، فلما دخلت أغلق الباب فالتمست فوجدت ما هم الإمام أحمد يتوضأ الآن، هم الصلاة الآن، ما عليه تعالوا بغدا ولا فراش ولا سرير أبدا، صلي. فقال فوجدت ما، قال الحمد لله، فوجدت سلف من النور فتوضأت وصليت. قال ثم أدخلوني على أناس، أدخلوا طبعا مع السكارين، إمام أهل السنة إمام الحديث والزهد، وإذا في واحد سكير هناك، قال من؟ قال أنا أحمد. قال أحمد بن حنبل؟ قال يسمعون بيعرفون، حتى العرب جية وباعة الحمام والسفر جية يعرفون أحمد بن حنبل عالم يعني. قال فيما سجنت يا أحمد؟ قال يقول القرآن مخلوق وأنا أقول ليس مخلوق. قالوا أنت وش بتقول؟ قال والله بأصبر. قال أصبر احتسب، يقول هذاك السكير، والله إني جلدت أنا في الخمر 5-7 مرات، يقول كذا ذا 7 مرات أجلد وأخرج، يعني صابر محسن واصل، وأنت تجلد في السنة، يقول أنت انضربوك، فهو في السنة وفي نصر الملة وفي نصر الشريعة والقول الحق، وهذا يقول شفنا صبرنا حنا بس على يصبرون على ضلال. ولذلك تجد بعض الناس في المخدرات وفي السرقات واقتحام البيت هم صابرين ويجلدون ويدخلون السجون، أنت ما تصبر ركعتين في السحر؟ ما تصبر تحضر صلاة الفجر؟ ما تصبر تقرأ جزء من القرآن في اليوم؟ ما تصبر تصوم يوم وانت في طاعة الله وفي رفعة وفي أجر وفي مثوبة؟ فلذلك انظر كيف صبر هؤلاء. لذلك العمر أعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة، يعني يجيك فاجر جلد، يعني حارب الإسلام تجد عنده مقالات وكتابات ومشاركات وهو في حرب الدين الملة، وتجد ما شاء الله بعض الإخوة هم على الصلاح والخير، فيهم من الضعف والوهن والمسكنة وعدم الإنتاج، هذا عجز الثقة ولا يرضاه أهل الدين وأهل الإسلام. وكان ممن ضرب الأمثلة أيضا في الصبر عطاء بن أبي رباح كما مر في بعض المناسبات، مولى أعتقته سيدته، قالت أنت لا تصلح لجمع الحطب ولا لصناعة الخبز ولا شيء، أعتقتك. قال ماذا أفعل؟ قالت تطلب العلم، وفي مكة هو وسيدته أعتقته، فأخذ فراشه وذهب في الحرم، فبقي في الحرم 30 سنة. يقول والله ما أخرجت فراشي من الحرم 30 سنة، يطلب العلم ليل ونهار، فصار عالم الدنيا. موله مفلفل الشعر، أحنف قصير هزيل. يوم طلب العلم يقول أحد الرواة رأيت عطاء بن أبي رباح كأنه نسر منحني جالس عند ساري من سواري الحرم يطلب العلم، لكن القرآن في صدره والفقه والتفسير والسيرة. فلما حج سليمان عبد الملك قال لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح في المواسم كل الحجاج، فكان يأتي الحجاج مثل الغمام يمسكون سيرة عنده. فأتى سليمان اختلف هو وهو ملك وخليفة، اختلف وحاسيته في مسألة، قال نسأل عطاء، واقترب ليسأل عطاء. فلما اقترب وخليفة ومع الحرس والجنود قال عطاء اصبر خذ تعجل. فقال لي يا أبنائي طلبوا العلم، والله ما ذللت في حياتي إلا لهذا الرجل بسبب العلم. قال ابن عباس العلم يجلس الصعلوك على سرة الملوك، يعني العلم بالعمل، العلم النافع، العلم المورث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة والتابعون وتابعوهم والأخيار يضربون أروع الأمثلة في الصف، هذا يصبر على طلب العلم، وهذا يصبر على طلب المعيشة الحلال، وهذا يصبر على العبادة في طاعة الله كالصيام، وهذا يصبر على قيام الليل، وهذا يصبر على الكد على والديه وعلى أسرته، وهذا يصبر على الجهاد في سبيل الله فتجده في الثغور مبادرا محتسبا، وذاك يصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فساروا يعني كتبوا ملحمة من الخير والفضل والإحسان والبر بقيت خالدة أبد الدهر. هذا ابن حبان كما مر معنا طاف مدن الأرض المعمورة في تلك الفترة وروى من 2000 شيخ، عن 2000 من المشايخ. قال لعلني كتبت عن 2000 شيخ. قال الذهب لله در الهمم، يقول مشكور شكرا على هذه 2000 أستاذ يدور عليهم ابن حبان ويكتب الصحيح العظيم كتابه العجوبة، هذا الذي ما سمع الناس بمثله. ابن الجوزي كان يبرئ الأقلام من شدة ما من كثرة ما كتب، وقال هذه النشارة نشارة الخشب، يعني نشارة القلم الرصاص البراد، أوقدوا بها الماء الذي أغسل به إذا مت. فلما مات أخذوا كل هذا الكوم الكبير من بس نشارة البرايات التي برى بها أقلامه وغسلوه علشان يرحمه الله سبحانه وتعالى، لأنه سخن هذا الماء هذا الجهد كله في سبيل الله. وهذا يذكرني بصلاح الدين، فإنه يقول الغبار الذي من عمامتي في المعارك التي حضر صلاح الدين الأيوبي الكردي الإمام القائد العادل البطل شرف الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، كان شافعيا يقرأ عليه في الموطأ قبل المعركة، وكان يقول يحفظ كتاب الحماسة ومجالسه مجالس أهل العلم، وكان عادل، وهو اللي شرف الأمة وفتح بيت المقدس، حتى يقول خطيب بيت المقدس لما فتح صلاح الدين تلك المكارم لا كعبان من لبني وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزني. ورضي الله عن صلاح الدين الأيوبي جمعوا الغبار الذي في عمامته وجعلوا لبنة يعني مثل البلوك ووضعه تحت رأسه في قبره تشهد له عند الله يوم القيامة. الغبار الذي حضر به الغزوات في سبيل الله دعا إلى الإنفاق في غزوة ليوم حطين، واستنهض الأمة هو وكان قائدها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فاجتمع الناس يتبرعون، هذا يتبرع بابنه في المعركة، والمرأة تأتي ومعها ابنه تقول يا صلاح الدين هذا ابني خذه معك، وآخر يأتي بذهب، وثالث يأتي بفرس، ورابع يأتي ببر ودقيق للجيش، وخامس يأتي بالسلاح. فجاءت امرأة وقفت عند صلاح الدين فطوت ضفيرة من ضفائرها من رأسها جديلة قطعتها ووضعتها في قماش، وقال صلاح الدين والله ما عندي من الدنيا قليل ولا كثير، فأسألك بالله أن تأخذ هذه الجديلة من رأسي وتربط بها فرسك في سبيل الله. فبكى وبكى الناس. هذه الأمة المجاهدة، هذه الأمة الفاتحة، الأمة التي خرجها الله للناس، الأمة التي جعلها خليفة في الأرض، الأمة التي جعلها وارثة وشاهدة على العالمين، الأمة التي حملت الرسالة بحق، ثم نشأ منها من العرب من الأكراد من التركمان من الهنود من الحبشة من كل طائفة، كل من أعز الدين عزه الله، ثم يأتي أحمر أو أسود أو أبيض أو يأتي من أي جيل أو من أي بقعة أو من أي دولة، إنما مهم أن يعز هذا الدين وأن يساهم في بناء هذه الحضارة الربانية الإنسانية، وأن يحاول بجهده وبصبره أن يكتب اسمه، لن يكتب اسمك أحد إلا أن تكتب اسمك، إما بصدق أو عبادة أو علم أو حرفة طيبة نافعة للمسلمين أو جهاد أو تضحية أو فداء. ولذلك كل أمة تفتخر بأبطال استقلالها، فكيف بأبطال استقلال الإسلام؟ دخلنا جاكرتا قبل سنة وإذا الشارع الرئيسي عليها صور، قلت صور من هذا؟ قال أبطال الاستقلال عندهم، يعني قتلوا يعني أيام الثورة. وفي فرنسا حية أبطال الاستقلال ونظم فيهم يعني ملاحم، وفي كل شعب أمة. أما أبطال استقلالنا فأولهم محمد عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينفث في جسمي وسعد. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.